بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل القراءة والتعليق على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، للعلامة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما لا يخفى على الجميع يعتبر إماما وعلما ومجددا للقرن، مجددا لهذا القرن، وبشهادة العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان مجددا، شهد له بذلك أئمة العصر كالشيخ ابن باز وهكذا العلامة الوادعي وغيرهم من أهل العلم، شهدوا له بالتجديد وشهدوا له بالرسوخ في العلم وهكذا الاستقامة في المنهج والدعوة التي يدعو إليها. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى مجموعة من الكتب النافعة التي خدم بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله السلسلة الصحيحة وله السلسلة الضعيفة، وله كذلك أيضا تحقيق على السنن الأربع، وهكذا غيرها من الكتب النافعة العظيمة. ومن هذه الكتب التي انتفع المسلمون بها انتفاعا عظيما هذا الكتاب الذي بين أيدينا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، أجاد وأفاد رحمه الله تعالى في بيان صلاته عليه الصلاة والسلام، معتمدا في ذلك على ما صح من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن التقليد وبعيدا عن التعصب وبعيدا عن الأحاديث الضعيفة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كانت طريقته معروفة، إذ كان كثيرا ما يردد منهج التصفية والتربية، فجد وعمل على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. ومما نبه عليه رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب، نبه على أهمية الاتباع وخطورة التعصب والتقليد، خطورة التعصب والتقليد. وذكر رحمه الله تعالى بعض أقوال أئمة المذاهب التي فيها الترغيب وفيها الحث على لزوم السنة والعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التعصب للآراء، وعدم التعصب للآراء استجابة لقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهكذا قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما ذكره رحمه الله تعالى ذكر عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، قال أبو حنيفة النعمان ابن ثابت كما روى ذلك عنه غير واحد من أصحابه، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا أيضا قال رحمه الله تعالى قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية قال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، أن يفتي بكلامي. وهكذا أيضا كان يقول فإننا بشر، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وكان رحمه الله تعالى أيضا يقول لبعض خواص أصحابه وهو الإمام أبو يوسف يعقوب رحمه الله تعالى، كان يقول له ويحك يا يعقوب، ويحك يا يعقوب. وأبو يوسف هذا يعقوب، وهكذا محمد ابن الحسن الشيباني كان من خواص تلاميذ وأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه، فكان يقول لأبي يوسف قال ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. لماذا يترك الرأي الذي كان عليه؟ لماذا؟ لأنه قد يطلع على دليل آخر يخالف ما ذهب إليه قبل ذلك، ليس من باب اتباع الهوى، وإنما كانوا رحمة الله عليهم يدورون مع الدليل حيث دار. وهكذا كان يقول إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. ومن العجيب يا إخوان أن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هم من أشد المتعصبة لمذهب أبي حنيفة، أشد أصحاب المذاهب تعصبا هم الأحناف أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن تعصبهم أن أحدهم لما رأى انتشار مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لأكيدن لهم، فقام ووضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى وضع حديثا؟ يعني من عنده اخترعه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أمتي رجل هو أشد عليهم من إبليس، يقال له من؟ محمد ابن إدريس الشافعي يخرج على أمتي رجل أضر أو أشد عليهم من إبليس، يقال له محمد ابن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. ما الذي حمله على أن يضع هذا الحديث؟ التعصب لمذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة بريء من هذا، فقد بين براءته من التعصب لقوله، وأنه مع الدليل حيث دار، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا كان يقول كما سبق. وهكذا الإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، إمام المدينة النبوية، كان يقول: إنما أنا بشر أخطي وأصيب، أخطئ وأصيب. قال: فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. أي كلام هذا يا إخوان؟ هذه درر، هذه لآلئ ينبغي أن يستفيد منها الناس في الأخذ عن العلماء وعدم التعصب لأقوالهم. وهكذا كان يقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا له عبارات كثيرة فيما يتعلق بالحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع وعدم التعصب لآراء الرجال، لآراء الرجال، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا؟ عبارات جميلة فيها الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله تعالى، كان كذلكم أيضا من هؤلاء الأعلام الذين تبرؤوا من التقليد والتعصب لأقوالهم وآرائهم، وحثوا الناس على الاتباع وترك التعصب ومن كلامه رحمه الله تعالى قال: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، وتعزب أي تكون ماذا؟ بعيدة عنه. قال: فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وهو قولي. وهذا يا إخوان يدل على تواضعهم، على تواضعهم وعلى حرصهم على الاتباع وعدم الابتداع. وهكذا كان رحمه الله تعالى يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتركها لقول فلان أو علان؟ قول رسول الله هو صلى الله عليه وسلم هو المقدم. وهكذا أيضا كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي فهو مذهبي كما سبق معنا عن الإمام أبي حنيفة. وهكذا أيضا كان يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، أي اتركوا ما قلت، اتركوا ما قلت. وفي رواية قال: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد، إلى قول أحد. وهكذا أيضا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والإمام أحمد يا إخوان من طلاب الشافعي، من طلاب الشافعي، كما أن الشافعي من طلاب الإمام مالك رحمه الله. وبين مالك وأبي حنيفة مفاوز، أي فترة زمنية طويلة. كان يقول للإمام أحمد رحمه الله وهو من طلابه، قال له: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. يعني كيف شيخ يقول لطالب من طلابه هذا؟ لكن هو التواضع يا إخوان، هو التواضع الذي يعتبر حلة لأهل العلم. يقول لتلميذه أحمد ابن حنبل، يقول: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به. أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا، قال: حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. وهكذا أيضا عباراته جميلة، وعباراته ماذا؟ عباراته عظيمة في الحث على الاتباع والبعد عن التعصب والتقليد. وهكذا أيضا الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله الشيباني رحمه الله تعالى كان حريصا على التمسك بالسنة والعمل بها ومحاربة التعصب والتقليد الأعمى. كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. من أين أخذ هؤلاء الأئمة؟ أليس من الكتاب والسنة؟ الجواب: بلى، خذ من حيث أخذوا. وليس معنى هذا إهمال كلام العلماء، وإنما نستفيد من كلامهم، لكن ماذا؟ لا نتعصب لآرائهم ولأقوالهم. وهكذا أيضا كان يقول ماذا؟ لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير، أي مخير في ماذا؟ في كلام التابعين. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فهذا يؤخذ. فهذا وغيره كثير مما يدل على أهمية الاتباع والبعد عن التعصب والابتداع. وأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا حريصين كل الحرص على تربية الناس على هذا الأصل العظيم، على هذا الأصل العظيم. طيب، ومن المناسب قبل أن نبدأ فيما يتعلق بهذا الكتاب ومسائله أن يكون الطالب على دراية بماذا؟ بكلام الأئمة، لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان حريصا على ربط الناس بالسنة، ربط الناس بالسنة. طيب، وقبل أن نبدأ فيما يتعلق بأول المواضيع التي استفتح بها رحمه الله تعالى هذا الكتاب، هنا مقدمة يسيرة كذلكم أيضا حول الكتاب. فالكتاب يتحدث حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة يا إخوان، الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة هي عمود الدين، هي عمود الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة هي صلة بين العبد وربه عز وجل، والصلاة كذلكم أيضا هي تعتبر العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا نحن من المسلمون، وبينهم أي الكفار. قال: فمن تركها كان منا أو منهم، منهم، فمن تركها فقد كفر. أكد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة عند أصحاب السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان يقول كما في حديث جابر في صحيح مسلم، قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والصلاة كذلكم أيضا هي تعتبر من الشعائر العظام، ولهذا فإن الله عز وجل فرض الصلاة أين؟ في السماء وليس في الأرض كغيرها، وكان فرضيتها في ليلة المعراج، أحسنت، في ليلة الإسراء والمعراج. فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها ربنا عز وجل حتى أصبحت 5، ثم كما في حديث أنس نادى مناد: إنه لا يبدل القول لدي، وإنها 50 وهي 50، 50 في الأداء والعمل، و50 في ماذا؟ في الأجر والثواب. فالحسنة بعشر أمثالها. وماذا؟ الصلاة يجب على المسلم أن يتعرف على أحكامها وكيفيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك ابن الحويرث في صحيح البخاري قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث يا إخوان عمدة، حديث من؟ مالك ابن الحويرث، حديث مالك ابن الحويرث في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يا إخوان مما ينبغي أن يحفظ عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. ومن هذا الباب يا إخوان، فماذا يجب على المسلم؟ أن يتعلم أحكام ومسائل الصلاة، أحكام ومسائل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: قال استقبال الكعبة، استقبال الكعبة. والكعبة يا إخوان، الكعبة قبل أن يوجب الله أو ماذا، الكعبة هي ماذا؟ هي بمكة المكرمة. وقبل أن يوجب الله عز وجل على المسلمين أن يستقبلوها في صلاتهم، كان الواجب هو استقبال بيت المقدس بفلسطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن لو أمر باستقبال الكعبة. ولهذا لما كان بمكة، لاحظوا، لما كان بمكة، مكة كانت تقع إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب، وماذا، المدينة كانت منها إلى جهة الشمال، وبيت المقدس منهما إلى جهة الشمال. فكان عليه الصلاة والسلام بمكة كان يستقبل القبلة إلى جهة بيت المقدس، يجمع بين الأمرين، كان يتوجه إلى بيت المقدس لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة، لاحظوا، إلى المدينة، المدينة في الوسط بين مكة وبين بيت المقدس، ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين. إذا استقبل الكعبة سيستدبر ماذا؟ بيت المقدس. وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ماذا؟ ترضاها، فولي وجهك إلى أين؟ شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. وكان نسخ وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان بعد الهجرة بنحو من 16 شهرا أو 17 شهرا أو 17 شهرا، كما سيأتي معنا الإشارة إلى ذلك. استقبال الكعبة، واستقبال الكعبة يا إخوان، هل هو شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها أو واجب أو مستحب؟ شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. والشرط يا إخوان هو ما لا تصح الصلاة إلا به، ما لا تصح الصلاة إلا به. ويكون ماذا؟ قبل الصلاة، خارج الصلاة، قبلها أو فيها أو بعدها. الشرط يكون قبل أو أثناء أو بعد. قبل، أحسنتم، يكون قبل البدء بالصلاة، بخلاف الركن. فالركن لا تصح الصلاة إلا به، ويكون ماذا؟ في أثناء الصلاة، داخل الصلاة. ومن باب الفائدة يا إخوان، ذكر العلماء للصلاة 9 شروط: أحدها استقبال القبلة، وثانيها ستر العورة، وثالثها الطهارة من الحدث، طيب يعني الوضوء، رابعها استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة يعني الوضوء، 4 طيب سنأتي إن شاء الله. النية على الصحيح، النية شرط من شروط الصلاة. 5 الساعة كم عندك الآن؟ معك وضوء؟ طيب عفوا، لكن أردت ماذا؟ هل ممكن الواحد يقوم يصلي الظهر الآن؟ ممكن، صح؟ ممكن، لماذا؟ الوقت. إذن ماذا؟ دخول الوقت. دخول الوقت. سادسا نعم، على قول أكثر العلماء طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات. سابعا البالغ يعني هذا إيش شرط في الوجوب، أي تجب على البالغ. لكن أرأيت هؤلاء الصغار لو صلى أحدهم صلاته صحيحة أو باطلة؟ هم غير بالغين. يعني ممكن نقول ماذا بعبارة أدق؟ شوف هذا الصغير، أريت كيف يلعب؟ هذا إيش ليش يلعب؟ لأنه غير مميز. نعم، التمييز. بينما الذين هم حوله مميزون، فصلاتهم صحيحة، وهو صلاته ماذا؟ لا تصح. طيب أيضا يا أبا ناظم، ليش؟ لا أنا حقي هذا جبته. تكبيرة الإحرام شرط أو ركن؟ ركن. أبغى الشروط. ما شاء الله. أنا أسألك سؤالا، لو جاء يهودي ورأى الناس يصلون قال أدخل أصلي مع الجماعة، صلاته صحيحة أو لا؟ ليش؟ إذن من شروط الصلاة ماذا؟ الإسلام ومسك الختام. كيف التسليم؟ السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة، لكن يمين أما يسار.
طيب نحن نتحدث عن شروط
قبلها.
أحسنت. طيب أنا أضرب لك مثالا، لو أن شخصا يعني مجنونا رأى الناس يصلي، دخل بلا وضوء وثيابه متسخة وقد يكون شبه عار، ودخل في الصف يصلي، صلاته صحيحة أو باطلة؟ مجنونا صلاته باطلة. لماذا؟
ماشي مخ.
إلا مخ موجود. مخ موجود. ما في عقل. إذن من شروط الصلاة
العقل.
أحسنت، من شروط الصلاة العقل. إذن يا إخوان، الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث وطهارة الثوب والمكان والبدن من النجاسات والنية ودخول الوقت وماذا؟ ودخول الوقت كم الآن؟ والإسلام ذكر. إذن هؤلاء تسعة هي تعتبر ماذا؟ شروط الصلاة. هي تعتبر شروط الصلاة. فماذا؟ فمعرفة مثل هذا من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة جدا. يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل البدء بأول دروس ومواضيع الكتاب، ألا وهو استقبال الكعبة وما ذكره رحمه الله تعالى من أحاديث ومسائل تتعلق بهذا الباب، ثم ما بعده من الأبواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.